الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: لا يقال هذا مجرد احتمال ولا يرفع به الإجماع. المصنف حينما رد عن استدلال الناسين للحجية مطلقا، القائلين بعدم حجية العام في تمام الباقي مطلقا، سواء كان المخصص متصلا أو منفصلا، المصنف ذكر ردا في المخصص المتصل، ثم ذكر ردا في المخصص المنفصل. وما ذكر في المخصص المنفصل هو أن العام حينما يورد العام، يورد الكلام عاما، أكرم كل عالم، ثم يأتي المخصص المنفصل، المخصص المنفصل يكشف عن أن المراد الجدي الواقعي من العام هو الخصوص، هو خصوص إكرام العلماء العدول. ولكن يبقى احتمال استعمال العام في العموم، هذا الاحتمال يبقى قائم، وحينئذ لا معنى لدعوى المجازية. العام لم يستعمل ابتداء في الخصوص حتى يقال هذا استعمال لللفظ في غير ما وضع له، وموضوع للعموم استعمل في الخصوص. المصنف يقول لا وجه لذلك. ليش؟ لأننا يمكن أن نلتزم بأن العام مستعمل في العموم من أول الأمر، ووظيفة المخصص المنفصل هو الكشف عن المراد الجدي، أما المراد الاستعمالي فهو باق على حاله، المراد الاستعمالي هو العموم. المصنف أبرز هذا الكلام على سبيل الاحتمال. من هنا أورد عليه، أشكل عليه بأن هذا الكلام مجرد احتمال، مجرد احتمال، يحتمل أن العام استعمل في العموم حقيقة، لكن في قباله أيضا احتمال آخر، احتمال أن العام استعمل في الخصوص ابتداء. وبذلك بعد لا نلتزم بكون العام حقيقة، وإنما هو مجاز. فتتم المقدمة الأولى. المصنف تعلمون حينما ناقش في الاستدلال هو ناقش في أولى مقدماته. في المقدمة الأولى قال هذا الاستعمال ليس مجازا، وبالتالي لا إجماله. في قبال كلام المصنف، في مقام الإشكال على كلام المصنف، يقال هذا مجرد احتمال، أنه يحتمل أن العام استعمل في العموم حقيقة. في قبالة هناك احتمال آخر، أن العام استعمل في الخصوص مجازا. والمصنف هذا إنما يرد هذا الإشكال على نفس عبارة المصنف، والمصنف في عبارته السابقة قال بل من الممكن قطعا استعماله هو في العموم قاعدة. يعني قلنا مقصودة من الممكن، من المحتمل أن يكون العام مستعملا في العموم لأجل تأسيس القاعدة. هو المصنف هم معترف بذلك، ويعترف بأن هذا احتمال، في قباله هناك احتمال آخر. ومن هنا هذا الاحتمال، نقول في مقام الإشكال على المصنف، هذا الاحتمال اللي طرحته تفضلت به، هذا الاحتمال تام ثبوتا ولا إشكال في ثبوتا، لكن لا دليل عليه إثباتا، لا معين له. وحينئذ يرجع الإجمال السابق، يرجع الإجمال السابق. ليش؟ لأن احنا نقول أن العام من الممكن أن يكون قد استعمل في الخصوص مجازا، وإذا كان مستعملا مجازا، المجاز إلى مراتب متعددة لا معين لمرتبة دون أخرى، فعليكم السلام، فيلزم يلزم الإجمال، ويعود نفس الاستدلال، نفس الإشكال. المصنف حتى يتمم كلامه لابد إلى من أن يعين هذا الاحتمال، لابد أن يعين كون العام مستعملا في العموم حقيقة. أما أن يقول من الممكن، من المحتمل، أن يستعمل العام في العموم حقيقة، هذا لا يرفع الإجمال، الإجمال يبقى. ليسأل نبقى نقول ما يدريك، لعل العام استعمل مجازا، والمجاز مراتب متعددة لا معين لمرتبة دون مرتبة، فمن قال أن العام يقصد منه تمام الباقي فيكون العام حجة في تمام الباقي؟ بعبارة أخرى، النافي للحجية المستدل قطع بالمجازية، قال أكرم كل عالم مع ورود المخصص المنفصل، هذا يكشف عن استعماله مجازا في الخصوص. وكمل استدلاله، قال المجاز مراتب متعددة فيلزم الإجمال. المصنف شنو اللي سواه؟ غاية ما فعله هو المصنف هو أن المصنف رفع هذا القطع وقال لا قطع بالمجازية، وحول القطع بالمجازية إلى احتمال للمجازية، لكن هذا ما يرفع المحذور. طالما كانت المجازية محتملة يبقى الإجمال ثابت، يبقى أن المجاز مراتب متعددة لا معين مرتبة دون أخرى فيلزم الإجمال. هذا إشكال وارد على كلام المصنف طبعا في خصوص استدلال على المنفصل، في خصوص الشق الثاني من كلام المصنف فيما ذكره في المخصص المنفصل. الجواب عن هذا الإشكال هو أن المستشكل بنى إشكاله على أساس أن احتمال المجازية هذا نافع في الإجمال وبالتالي نافي للحجية، احتمال المجازية هذا كاف في الإشكال على المصنف، لكن نقول هذا الأساس أساس باطل. مجرد أن نحتمل أن العام مستعمل مجازا في الخصوص، هذا الاحتمال لا يبطل كلام المصنف، بمعنى أن العام حين وروده، العام حينما يأتي، قاعد نتحدث عن مخصص منفصل، يعني يساق الكلام عاما أولا ويقال أكرم كل عالم، ثم في مجلس آخر يقال لا تكرم الفساق، فساق العلماء، فنتحدث عن عام غير مقرون بقرينة متصلة. إذا ورد العام غير مقرون بقرينة متصلة على التخصيص، سوف ينعقد للعام ظهور في العموم، سوف يكون ظاهرا في العموم، وبالتالي أيضا تنعقد له دلالة واقعية جدية على العموم. يعني يفهم من كلام المولى إذا قال أكرم كل عالم، يفهم منه أن هناك دلالة استعمالية في العموم ودلالة جدية واقعية في العموم، الأولى بمقتضى الوضع، وأن هذا اللفظ موضوع للعموم، والظاهر من الألفاظ هو المعاني الوضعية، والثاني بمقتضى أصالة التطابق بين الجد وبين الاستعمال. المتكلم عادة حينما يتكلم عادة مراد الجد الواقعي يطابق مراد الاستعمالي، وحينما يقول رأيت أسدا ويسكت، هذا ظاهر في الحيوان المفترس، فنقول فعلا هو مراد الجد الواقعي أنه رأى أسدا، رأى حيوانا مفترسا. فإذا العام حينما يذكر غير مقرون بقرينة متصلة يكون ظاهرا في العموم، ويكشف عن أن الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية هي في العموم. حينما يرد الخاص، قاعد نتحدث عن مخصص منفصل، حينما يرد الخاص في مجلس آخر، هذا المخصص المنفصل يقتضي تبدل الإرادة الجدية الواقعية، ويكشف عن أن المراد الجدي الواقعي هو الخصوص للعموم. هو كأنما يفسر العموم، يفسر قول أكرم كل عالم، ونفهم من خلال المخصص أن مقصود الجدي هو خصوص العلماء العدول، مو مقصود مطلق العلماء، عموم العلماء. لكن هذا لا يؤثر على المراد الاستعمالي، ورود المخصص المنفصل لا يؤثر على المراد الاستعمالي، يبقى المراد الاستعمالي ظاهرا في العموم، ولا يتأثر. أصلا ما يمكن أن ينقلب. شوفوا أخواني، الكلام إذا كان ظاهرا في معنى، إذا جاءت القرينة في مجلس آخر على خلاف هذا الظهور، هذا الظهور لا يختل، وإنما الذي يختل حجية هذا الظهور. هذا الظهور يبقى قائم وثابت ولا يتأثر ولا ينفلت، وإنما لا يكون حجة، لأن المخصص المنفصل لا يزاحم ولا يهدم أصل ظهور العام في العموم، وإنما يزاحم العموم في الحجية. أما أصل ظهور هو باقي على حاله ولا يتغير، وبذلك يفترق عن المخصص المنفصل اللي أصلا لا يبقي للعام ظهور في العموم. أما المخصص المنفصل فيبقى الظهور في العموم على حاله ولو مع المخصص المنفصل، لكن حيث أن المخصص هو قرينة على العام، هو حجة أقوى من العام، فيزاحم العام في مقام الحجية ويتقدم على العام، إنما يتقدم على العام في عالم الحجية، ولا يوجب المخصص المنفصل انهدام وانسلام أصل الظهور في العموم، وإنما يبقى الكلام ظاهرا في العموم ومستعملا في العموم. وأما احتمال المجازية هذا هو الذي يكون مجرد احتمال ولا قرينة عليه. القرينة على كون العام مستعملا في العموم هو أصل ظهور العام في العموم اللي ثبت قبل مجيء المخصص المنفصل. فلا تقولون أن هذا مجرد احتمال ما عليه دليل، بل بالعكس الطرف المقابل هو مجرد احتمال، باعتبار أن كل ظهور كما تعلمون كل ظهور أكو في قباله احتمال ضعيف خلاف الظاهر، لكن هذا لا يعول عليه. العقلاء لا يعتمدون على مثل هكذا ظهورات مخالفة للظواهر، هكذا احتمالات مخالفة للظواهر، لا، هو الظاهر هو الذي يكون حجة، وطبيعي كل ظهور هو في قباله احتمال إرادة الخلاف، وإلا لما كان ظهورا وكان نصا. نقعد نتحدث عن ظهور العام في العموم، هذا يعني أن العام مستعمل في العموم ولا يستعمل في الخصوص. نعم هو يكون حجة في الخصوص من باب تقديم الحجة الأقوى عليه، وأن هذا الظهور بعرض العريض لا يكون حجة، إنما يكون حجة فيما عدا الخاص، فيما عدا الفاسق الوارد في الخاص. هذا جواب المصنف عن الإشكال. ثم المصنف بعد ذلك يجمل القول ويفرغ من جوابه وينتقل إلى جواب آخر، ويقول إجمال الكلام في المخصص المتصل والمنفصل. كنا نتحدث سابقا فقط عن المخصص المنفصل، الآن نقول المخصص تارة يكون متصلا وأخرى يكون منفصلا. المخصص المنفصل والمتصل يشتركان في نقطة ويفترقان في نقطة. يشتركان في أن العام مستعمل في العموم، سواء كان المخصص متصلا أو منفصلا، سواء قال المتكلم أكرم كل عالم إلا الفساق وجاء لمخصص متصل، أو قال أكرم كل عالم ثم في مجلس آخر قال لا تكرم فساق العلماء وجاء لمخصص منفصل، على التقديرين العام مستعمل في العموم. هاي نقطة اشتراك، العام مستعمل في العموم ولا مجال لتوهم المجازية لا في المخصص المتصل ولا في المخصص المنفصل. في المخصص المتصل لما ذكرناه سابقا من أن العام مستعمل في العموم، غاية ما في الباب أن العموم كما ذكرنا سابقا العموم لما يراد من المدخول، مو العموم لما يصلح أن تنطبق الطبيعة عليه. وما يراد من المدخول في أكرم كل عالم إلا الفساق في المخصص المتصل هو إكرام العلماء العدول، عموم وجميع أفراد العلماء العدول، هذا عموم، هذا لم يستعمل في الخصوص. نعم المدخول دائرة ضيقة، لكن مجرد كون الدائرة ضيقة هذا لا يعني استعماله في الخصوص. هذا في المخصص المتصل، وفي المخصص المنفصل أيضا كذلك لا مجال لتوهم المجازية، والعام مستعمل في العموم وظاهر في العموم، وقبل ورود المخصص المنفصل العام حجة في العموم. لكن بعد مجيء المخصص المنفصل يزاحم الخاص العام في الحجية فيتقدم عليه تقدم القرينة على هذا القرينة أو تقدم النص على الظاهر أو الأظهر على الظاهر، هو يتقدم عليه على كل حال، إنما يزاحم في الحجية لكن لا يرفع الدلالة الاستعمالية، الدلالة الاستعمالية على حالها ولا مجال لتوهم اختلال الدلالة الاستعمالية، هو مستعمل في العموم. غاية ما في الباب أن العموم لا يراد بنحو الإرادة الجدية. هذا تمام الكلام في جواب المصنف. قال لا يقال هذا مجرد احتمال ولا يرتفع به الإجمال. هذا يعني شنو؟ يعني استعمال العام في العموم، هذا مجرد احتمال. هذا وين؟ هذا في المخصص المنفصل اللي ذكر المصنف أخيرا. هذا الإشكال وارد على كلام المصنف اللي ذكر في المخصص المنفصل، قال وأما في المنفصل فلأن إرادة، إلى أن يقول بل من الممكن قطعا استعماله استعمال العام مع الخاص المنفصل في العموم قاعدة لأجل ضرب القاعدة وتأسيس القانون. هذا المصنف قال من الممكن، المستشكل يشكل يقول إيه هذا ممكن، لكن شنو الدليل عليه إثباتا؟ يقول لا يقال هذا مجرد احتمال، يعني لا دليل عليه إثباتا، ولا يرتفع به الإجمال لاحتمال الاستعمال في خصوص مرتبة من مراتبه. يقول فإنه يقال مجرد احتمال استعماله في الخصوص لا يوجب إجماله، لا يوجب إجماله، مجرد احتمال استعمال العام في الخصوص لا يوجب إجمال العام. ليش؟ لأن كل ظاهر أكو في قباله احتمال لإرادة الخلاف، لكن هذا الاحتمال لا يعول عليه، هذا ملغي في نظر العقلاء. يقول بعد استقرار ظهوره في العموم وبعد ما كان ظاهرا في العموم، ليش يقول استقراره؟ ليش يقول استقرار العام في العموم باعتبار المخصص منفصل، والمخصص المنفصل لا يقدم ظهور العام في العموم وإنما يزاحمه في الحجية، وبذلك يكثر عن المخصص المتصل. فإذا استقر ظهور في العموم حينئذ نعول عليه. أما نعم أكو احتمال للخلاف واحتمال الاستعمال المجازي، هذا لا قيمة له هذا الاحتمال. يقول والثابت من مزاحمته بالخاص، والثابت من مزاحمة العام بالخاص، الخاص إنما يزاحم العام، إنما هو بحسب الحجية. الخاص يزاحم العام في الحجية، ما يزاحم في أصل الظهور، يبقى الظهور قائم. يقول إنما هو بحسب الحجية تحكيما لما هو أقوى الحجتين، كما أشرنا إليه آنفا، أشار إليه آنفا المصنف في نفس هذه العبارة، قال وكون الخاص مانعا من حجية الظهور العام تحكيما للنص أو الأظهر على الظاهر لا مصادما لأصل ظهوره. وبالجملة الفرق بين المتصل والمنفصل، وإن كان بعدم انعقاد الظهور في الأول إلا في الخصوص، هذا الفرق أنه في المتصل أصلا ما هو ظهور للعموم وإنما هو ظاهر في الخصوص، وفي الثاني إلا في العموم، في المنفصل العام ظاهر في العموم، إلا أنه لا وجه لتوهم استعماله هو استعمال العام مجازا في واحد منهما. هاي نقطة الاختلاف، عفوا هاي نقطة الاشتراك، هاي نقطة الاشتراك، هو لم يستعمل مجازا لا بالمخصص المتصل ولا بالمخصص المنفصل، وإنما اللازم، شوف العبارة، وإنما اللازم الالتزام بحجية الظهور في الخصوص في الأول، بالمخصص بالمتصل العام المخصص بالمتصل قلنا هو ظاهر في الخصوص، هذا الظهور في الخصوص حجة أو لا؟ الجواب نعم حجة، ما إلى مزاحم. شنو اللي يزاحمه؟ إذا قال أكرم كل عالم إلا الفساق، هذا ظاهر في وجوب إكرام العلماء العدول، وهذا الظهور حجة، ماكو مزاحم له فنعمل به. شوفوا يقول وإنما اللازم الالتزام بحجية الظهور في الخصوص في الأول، في الأول يعني في المتصل. ليش؟ لعدم المزاحم لتلك الحجية، الحجية ما لها مزاحم. وأما في المنفصل في الثاني يقول وعدم حجية ظهور، هي ظهور العام، العام مو ظاهر في قوله إذا قال أكرم كل عالم، بعدين إجا قال لا تكرم فساق العلماء، هو ظاهر في وجوب إكرام الفساق أيضا. نقول هذا الظهور لا يكون حجة، وإنما الذي يكون حجة فيه هو الخاف تقديما لأقوى الحجتين، فلا يكون حجة في ما نعلم، ما نعلم عموم الخاص بالنسبة إليه. لا يكون العام حجة في الأفراد التي تدخل في العام في الخاص قطعا. يقول وعدم حجية ظهور العام في خصوص الأفراد، في خصوص ما كان الخاص حجة فيه، هاي ما واقع على الحصة على الأفراد. عدم حجية العام، عدم حجية ظهور العام في خصوص الأفراد التي يكون الخاص حجة فيها في الثاني، في الثاني يعني في المنفصل. وأما الأفراد التي يحتمل شمول الخاص لها، هاي تبقى مشمولة للعام، ويكون العام هو الذي يكون حجة فيها وهو المطلوب. احنا شنو مطلوبنا؟ احنا شنو خلافنا ويا المخالفين؟ المخالفون قالوا العام لا يكون حجة في تمام الباقي، احنا نقول لا، العام حجة في تمام الباقي. يعني شنو تمام الباقي؟ يعني ما نعلم دخوله بالعام وما نحتمل دخوله في العام. واما الخاص، الخاص انما يكون حجة فيما علم دخوله في الخاص فقط. هذا اللي يقول، يقول وعدم حجية ظهور العام في خصوص ما كان داخلا في الخاص قطعا. أما ما لم يكن داخلا في الخاص قطعا هذا لا يكون، لا مجال لرفع اليد عن حجية العام فيه. العام يكون حجة فيه وهو معنى حجية العام في تمام الباقي، حتى الأفراد المشكوكة العام يكون حجة فيها. هذا الجواب الأول، جواب المصنف. الجواب الثاني ذكر المحقق القمي في القوانين وتابع أيضا صاحب الفصول، ذكر جوابا آخر غير الجواب اللي ذكر المصنف. حاصل هذا الجواب الثاني هو أننا لو تنزلنا عن الجواب الأول، لو تنزلنا عن منع المجازية وسلمنا المقدمة الأولى اللي كان يقول النافي، اللي كان يقول المحتاج، يقول أن العام المخصص مجاز، استعمال العام في المخصص استعمال مجازي. المصنف ناقش هاي المقدمة الأولى، لكن لو تنزلنا وسلمنا المجازية، الجواب الثاني يقول المقدمة الثانية ممنوعة. المقدمة الثانية شنو؟ قلنا أولا العام مستعمل في المخصص مجازا، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية المجاز إلى مراتب متعددة مختلفة لا معينة لمرتبة دون أخرى، فحينئذ يكون العام مجملا ولا يمكن التمسك بالدليل المجمل. هذا الاستدلال. الجواب الثاني نقول لو سلمنا المقدمة الأولى وأن استعمال العام في المقام يكون مجازا، لا نسلم المقدمة الثانية. نعم هناك مراتب متعددة للمجاز، لكن نمنع عدم وجود معين لمرتبة دون مرتبة. هناك قرينة، هناك قرينة، هناك معين لتمام الباقي من بين سائر مراتب المجاز. المجاز مو مراتب متعددة، مراتب مختلفة، واحدة من مراتب المجاز تمام الباقي. المجيب يقول هناك قرينة، هناك معين لتمام الباقي، فتمام المراتب متعددة مختلفة، لكن لا تقولون لا معين لمرتبة، هناك معين لمرتبة من بين تلك المراتب هي تمام الباقي. شنو المعين؟ قالوا المعين هو أقربية تمام الباقي للمعنى الحقيقي. تمام الباقي هذا معنى مجازي هو أقرب المجازات للمعنى الحقيقي. فإذا تعذر الحمل على المعنى الحقيقي يصار إلى أقرب المجازات، إذا تعددت المجازات وقامت قرينة على عدم إرادة المعنى الحقيقي فنلتزم بأقرب بدلالة اللفظ على أقرب المجازات، وأقرب المجازات للمعنى الحقيقي هو تمام الباقي. هو من المعنى الحقيقي يا أخوان؟ معنى الحقيقي العموم. من أقرب المجازات؟ من تمام الباقي؟ شنو تمام الباقي؟ هو بالحقيقة أقرب شيء للمعنى الحقيقي. فإذا تعذر الحمل على المعنى الحقيقي يصار إلى الحمل على أقرب المجازات. فكأنما هذا الجواب هو تماشى مع المستدل مع النافي للحجية في كل ما قال إلا آخر خطوة. هو قال استعمال العام في المخصص مجاز، هذا المجيب يقول نعم نسلم المجازي. المستدل قال مراتب المجاز متعددة مختلفة، هذا المجيب قال نعم متعددة مختلفة. لكن المستدل قال لا معينة لمرتبة فيكون الدليل مجمل، هذا المجيب يقول لا هناك معين لمرتبة، المعين هو الأقربية، أقربية تمام الباقي إلى المعنى الحقيقي إلى العموم. المصنف لا يرتضي هذا الجواب ويرد هذا الجواب. في الحقيقة هذا الجواب فيه إجمال. ما المقصود بالأقربية؟ هاي الأقربية الواردة في كلام المحقق القمي وفي كلام صاحب الفصول، ما المراد بالأقربية؟ إذا كان المقصود بالأقربية الأقربية العددية كما قد يظهر من التعبير، الأقربية العددية يعني أن عموم العلماء إذا كانوا 100 فتمام الباقي بعد إخراج العشرة الفساق تمام الباقي 90، 90 أقرب إلى 100 من سائر مراتب المجازات الأخرى وصولا إلى الثلاثة أقل الجمع. 90 أقرب إلى 100 من 80 من 70 من 60 إلى آخر المراتب. إذا كان المقصود بالأقربية الأقربية العددية الأقربية الكمية الأقربية بالكم اللي هي أقربية خارجية، خارجا 90 أقرب من إلى 100 من 80. إذا كانت هذا المقصود فبالحقيقة هاي الأقربية لا تكون نافعة في تعيين تمام الباقي من بين سائر المراتب، هي لا تنفع في ترجيح تمام الباقي على سائر مراتب المجازات، هي لا تنفع في ذلك. مجرد الأقربية العددية ليست نافعة لأنها لا توجب ظهور اللفظ في المعنى. حينما يقول أكرم كل عالم، إذا استعملنا كل مجازا فمجرد الأقربية العددية هي لا تصير كل التي هي موضوع للعموم، لا تصير ظاهرة في 90 في تمام الباقي، إنما الذي ينفع ويجعل اللفظ ظاهرا في العموم الذي ينفع في ذلك هو الأقربية الذهنية كما يعبرون، الأقربية الذهن الناشئة من أنس ذهني بين اللفظ وبين المعنى. لابد أن يكون هناك أنس بين اللفظ وبين المعنى في أذهان أبناء وأرباب المحاورة، بحيث إذا حضر اللفظ يحضر المعنى. هاي الأقربية الذهنية التي تكون مسببة وناشئة عن كثرة الاستعمال، عن كثرة الاستعمال كما في الحيوان المفترس والأسد والرجل الشجاع. الأسد موضوع للحيوان المفترس، هذا المعنى الحقيقي. المجازات مجازات مختلفة، مرة نستعمل الأسد لفظ الأسد في الحيوان في الرجل الشجاع مجازا، مرة نستعمل في الرجل المشعر كما يقولون باعتبار أن الأسد بشعر كثير فيشبه الرجل المشعر بالأسد، فيقول رأيت أسدا يعني شنو؟ يعني رجلا مشعرا. وقد يستعمل في أبخر الفم اللي رائحة فم رائحة كريهة، فيقال رأيت أسدا يعني أبخر الفم. فإذا عندنا معنى حقيقي منه الحيوان المفترس، وعندنا معاني مجازية متعددة. إذا تعذر الحمل على المعنى الحقيقي بأن نصب المتكلم قرينته، قال رأيت أسدا في الحمام، رأيت أسدا في الحمام، هاي في الحمام صارفة عن المعنى الحقيقي. فإذا تعذر الحمل على المعنى الحقيقي حينئذ لابد، إذا تردد اللفظ في معاني بين معاني متعددة لابد من الحمل على المعنى المجازي الأقرب، أقرب المجازات إلى الحقيقة. منه الرجل الشجاع، الرجل الشجاع مجاز من بين مجازات متعددة مختلفة، لكن هو أقرب المجازات إلى المعنى الحقيقي. أقرب بسبب شنو؟ بسبب كثرة الاستعمال. كثيرا ما يستعمل لفظ الأسد إذا ما استعمل في المعنى الحقيقي، كثيرا ما يستعمل في الرجل الشجاع. فنقول أقرب المعاني المجازية إلى المعنى الحقيقي هو الرجل الشجاع، أما الرجل المشعر وأبخر الفم هذا قد يستعمل مجازا، قد يكون معنى مجازيا للفظ الأسد، لكن هو ليس بكثير، ما بي كثرة توجب أنس بين لفظ الأسد وبين ذلك المعنى. هاي الأقربية هي الأقربية النافعة. زين، هذا بشكل كبروي. هاي الأقربية موجودة في محل كلامنا؟ الجواب لا، الجواب لا، ماكو أقربية ذهنية في محل كلامنا. احنا نقول ان مقصود صاحب الفصول المحقق القومي، اذا كان الأقربية العددية فالأقربية العددية موجودة فعلا، 90 أقرب الى 100 من 80 هذا واضح، لكن هاي الأقربية العددية لا تنفع في جعل اللفظ ظاهرا في المعنى. وإذا كان مقصود الأقربية الذهنية فتمام، هي نافعة في الترجيح ونافعة في تعيين بعض المجازات على بعض، لكن هي ممنوعة صغرويا، ليست متحققة في محل الكلام. ليش ليست متحققة؟ نقول لأن تمام الباقي ليس معنى مشخصا في جميع الموارد، هو يختلف من مورد إلى آخر. شوفوا إخواني حتى نبين ليش أن الصغرى ما متحققة. تمام الباقي نقول ما متعين في جميع الموارد، تمام الباقي يختلف باختلاف الموارد. مرة تقول أكرم كل عالم ويكون عدد العلماء أشقد 100، ثم نستثني الفساق أشقد 10، تمام الباقي أشقد 90. ومرة نقول أكرم كل فقير، إيش قد الفقراء؟ طبيعي الفقراء أكثر 1,000,000. ثم نقول لا تكرم فساق الفقراء، إيش قد فساق الفقراء؟ 1,000 مثلا. إيش قد الباقي؟ الباقي 1,000,000 إلا 1,000. مرة تمام الباقي 90، مرة تمام الباقي 1,000,000 إلا 1,000، مرة تمام الباقي 100، مرة تمام الباقي 10,000. فتمام الباقي ليس مرتبة واحدة حتى نقول كثرة استعمال اللفظ في مجازين كما في الرجل الشجاع. الرجل الشجاع هو معنى واحد في كل الموارد. إذا ما استعملنا لفظ الأسد في الحيوان المفترس حقيقة نستعمل في الرجل الشجاع مجازين، هو أقرب المجازات، أقرب المجازات في لفظ الأسد متعين متشخص، أما في لفظ كل هو غير متعين، يختلف باختلاف الموارد. تمام الباقي اللي يدعى كونه أقرب المجازات وليس متعينا هو يختلف باختلاف الموارد، وحينئذ لا يكثر استعمال كل مجازا فيه لعدم تعينه أساسا، وبالتالي الصغرى غير متحققة. الأقربية الذهنية نافعة في الترجيح، لكن هاي الأقربية الذهنية ليست متحققة في محل الكلام، وبالتالي الأقربية لا تكون نافعة. والحاصل حاصل رد هذا الجواب هو أن ما هو ثابت ومتحقق وموجود وهو الأقربية العددية ليس صالحا للترجيح، ليس صالحا للتعيين والترجيح، وما يكون صالحا للتعيين والترجيح وهو الأقربية الذهنية ليس حاصلا ومتحققا في محل الكلام. فبالحقيقة هذا الاستدلال، هذا الجواب من المحقق القومي ومن صاحب الفصول هذا يشوب الإجمال، هذا مجمل، ما ندري شنو مقصودهم من الأقربية. إذا كانت الأقربية أقربية عددية فهي ثابتة صغرى لكن ممنوعة كبرى، وإذا كانت الأقربية الأقربية الذهنية فهي ثابتة كبرى وتامة كبرى لكن ممنوعة من حيث الصغرى. قال: وقد أجيب عن الاحتجاج، عن احتجاج النافي للحجية، بأن الباقي أقرب المجازات، بأن الباقي يعني مقصودة من الباقي يعني تمام الباقي، تمام الباقي أقرب المجازات. وفيه المصنف لا يرتضي هذا الجواب، الجواب يقول الجواب صحيح هو ما تقدم من تحقيقنا. يقول: وفيه أنه لا اعتبار في الأقربية، لا اعتبار في الأقربية، لكن يا أقربية بحسب المقدار، الأقربية العددية الكمية الخارجية لا اعتبار بها كبرويا. يعني شنو؟ يعني هي ثابتة من حيث الصغرى لكن الكبرى ممنوعة، هي غير معتبرة، وإنما المدار على الأقربية بحسب زيادة الأنس الناشئة، هاي الزيادة الناشئة من كثرة الاستعمال، المدار على ذلك، المدار على الأقربية الذهنية، الأقربية الذهنية هي الناشعة في تعيين وترجيح مجاز على مجاز. مصنف ما كمل تكمل تواضح، يقول لكن هي ليست متحققة، الصغرى ليست متحققة في محل الكلام، المدار على الأقربية بحسب زيادة الأنس الناشئة، هاي زيادة الأنس من كثرة الاستعمال، استعمال اللفظ في هذا المعنى مجازا، لكن هاي الأقربية بحسب زيادة الأنس هاي ليست متحققة في محل الكلام لعدم تعين تمام الباقي، لعدم تشخصه، هو يختلف باختلاف الموارد. ثم قال: وفي تقريرات بحثي شيخنا الأستاذ الشيخ الأنصاري، هذا الجواب ثالث يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد. حياكم الله شيخ، ما أحلى الجواب.